أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويجوز تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا. هذه المسألة مصداق لمسألة متكررة أقعت محل الخلاف بين العامة والخاصة، وهي أنه كمسألة عامة أولا، هل يمكن أن يكون الإنسان الواحد موجب وقابل فيتحقق الإيجاب والقبول عن شخص واحد؟ مثلا عليكم السلام في باب البيع، لو قال البائع للمشتري: وكلتك في بيع ماذا؟ في بيع متاعي لأي شخص حتى لنفسك، فيكون حينئذ هذا الشخص وكيلا عن البائع. لو قام هذا وباع متاع الأصيل لنفسه، فيكون بائعا أو يكون موجبا بالوكالة عن الأصيل، ويكون قابلا عن نفسه بالأصالة، فهو موجب بالوكالة وقابل بالأصالة، فيكون شخص واحد تولى طرفي العقد الإيجاب والقبول. فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ مع أنه حقيقة العقد متقومة بطرفين، والحال أنه لا يوجد تعدد في الأطراف هنا. فوقعت هذه المسألة محل الكلام عندهم. المشهور بينهم الصحة، خلافا لبعضهم قال ليس بصحيح، لأنه يشترط في العقد التعدد. من مصادق هذه المسألة حقيقي تعدد اعتباري، يعني طرف واحد موجب وقابل لكن باعتبارين، هل التعدد الاعتباري كافي في تصحيح العقد أو غير كافي في تصحيح العقد؟ نعم، هو في النتيجة الموجب كان موجب والقابل شخص واحد، فقد يقال أنه هنا طرف واحد مو طرفين، والعقل متقوم بطرفين، أن يكون الإيجاب من طرف والقبول من طرف. هنا تقول في تعدد اعتبار، يعني هذا الشخص الواحد باعتبار كذا يكون موجب، باعتبار كذا. هل التعدد الاعتباري كافي في تصحيح العقل أو غير كافي في تصحيح العقل؟ عندهم كلام، المشهور أنه كافي. خب، بل الدعية الإجماع كما في الآن هنا نكتة، خب كما سيأتي. الآن من مصادق هذه المسألة مسألة الزواج، وهي المسألة التي تعرض إليها المصنف، وهي أن المرأة، في خصوص المرأة لا نتكلم عن الرجل، هل المرأة يمكن أن تكون موجبة وقابلة؟ فتكون المرأة موجبة مثلا عن نفسها وقابلة عن الآخر، أو تكون موجبة وقابلة عن شخصين إذ عندها وكالة من الرجل ووكالة من المرأة، فعندي امرأة واحدة أجنبية طرف ثالث صارت موجبة وصارت قابلة، فهل يمكن أن تتولى المرأة طرفي العقد سواء كان لنفسها بتتزوج أو لغيرها؟ المعروف بين علمائنا هو ماذا؟ هو صحة ذلك، بل الدعي عليه الإجماع، خلافا لبعض العامة، فقال بعض العامة أنه لا يصح للمرأة أن تتولى طرفي العقد، وفصل بين المرأة والرجل، وهو ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، واضح؟ ولهذا قال: ويجوز، يعني يصح تولي المرأة العقد عنها عن نفسها وعن غيرها إيجابا وقبولا، واضح؟ بغير خلاف عندنا. شوف هنا احتمال ثاني في العبارة، هذا احتمال شرحته، في احتمال آخر في العبارة أنه مو المراد أن شخص واحد يتولى الطرفين، بل أن تكون المرأة موجبة وتكون أو تكون المرأة قابلة، يعني يجوز المرأة لها أهلية التصرف، يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون قابلة، سواء كان في الطرفين على كل حال عن نفسها أو عن غيرها. مو جاء يشير إلى أنه المرأة تتولي طرفي العقد، ولهذا قد يقال أن يجوز تولي المرأة ماذا عنها إيجابا وقبولا. لكن هذا المعنى الثاني ماذا يبعده؟ أنه ما قال أو، ما قال إيجابا أو قبولا، قال إيجابا وقبولا، مما يرجح المعنى الأول على المعنى الثاني، يعني تولي طرفي العقد. لو يكون المعنى الثاني يقول إيجابا أو قبولا، عنها عن لا عنها عن غير عام، لأن عن نفسها وعن غيرها قد يقال أنه إيجابا أو قبولا، لأن القول قد تكون من المرأة والجواب قد تكون مرأة، خصوصا بناء على أنه يمكن أن يتبادل الأطراف الأدوار، يعني يتبادل الأدوار، يمكن أن تكون المرأة قابلة ويمكن أن تكون موجبة. على أي حال يقول بغير خلاف عندنا وإنما نبه على خلاف بعض العامة المانع من ذلك، من أن المرأة لا يمكن أن تتولى طرفي العقد، وبعضهم فصل العامة بين الرجل والمرأة، ولهذا خصص المثال بالمرأة، فهذا المثال له موضوعية، لا أنه من باب فقط من باب المثال له موضوعية. قال ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل. هذه المسألة فيها حيثيتان، الحيثية الأولى الشهود، هل يشترط الشهود في النكاح؟ والحيثية الثانية هل يجب في نكاح الرشيدة الولي أو لا؟ والمصنف ذكر هذه المسألة هنا إجمالا، وسيأتي التعرض لها تفصيلا، وأنما أراد في ذلك أن ينبه على خلاف ماذا بعض الفقهاء عندنا. فالشهيد الثاني، الشهيد الأول يقرر بأنه في العقد لا يشترط وجود الشهود بخلاف الطلاق، فإن الطلاق يشترط فيه الشهود، وكذلك في نكاح الرشيدة، وسيأتي المراد من الرشيدة في محله، أنه لا يشترط ماذا؟ لا يشترط إذن الولي. وظاهر هذه العبارة أن الرشيدة سواء كانت بكرا أو لم تكن بكرا، حتى لو كانت ثيب، ظاهر هذه العبارة أنه الرشيدة مطلقا لا يشترط ماذا؟ لا يشترط إذن الولي فيها، وسيأتي البحث فيه مفصلا. وإنما يكون ماذا أفضل؟ يعني إنما يكون، هي يكون سيأتي بعدين في التطبيق، هي يكون يعني يكون الشهود والولي أفضل، أو خصوص المسألة الثانية أفضل، هي يأتي في تطبيق العبارة. خب من هو المخالف في ذلك؟ المخالف لذلك ابن أبي عقيل، حيث أنه تمسك برواية في المقام قال هكذا الرواية، قال التزويج الدائم لا يكون إلا بولي أو شاهدين، التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين. فدلت هذه الرواية على أن الزواج الدائم لا يصح إلا مع وجود الولي، سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة. وإنما خصص البحث بالرشيدة لأن هناك إجماع على أن غير الرشيدة مو محل خلاف، أن غير الرشيدة تحتاج إلى إذن الولي، لهذا الشيء الثاني قال النكاح الرشيدة لأن محل الخلاف. فابن أبي عقيل يقول إن لا يكون نكاح إلا بولي، سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة، وإلا بشاهدين. لكن الشهيد الثاني يقول ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ليس بتام، لأن الرواية ضعيفة السند، وبالتالي لا تصلح مستندا لإثبات الحكم الشرعي. بقى سؤالان في المطلب. نعم بقى سؤالان. ظاهر عبارة الشهيد الأول ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة، إنما الشهيد الثاني ماذا فعل؟ قال في النكاح الدائم، فقيد عبارة الشهيد ماذا؟ فقيد عبارة الشهيد الأول، ولا عبارة الشهيد الثاني مطلقة. فهل هذا التقييد تقييد مبنائي أو تقييد بياني؟ نقول هذا التقييد تقييد بياني للمطلب لا مبنائي. لماذا؟ والقرين على ذلك أنه أولا القرين الخارجي أن محل الكلام في المسألة هو النكاح الدائم، لأن مخالفة ابن أبي عقيل في النكاح الدائم، إذ الرواية قالت التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وماذا وشاهدين، هاي القرينة الأولى قرينة خارجية. وقرينة ثانية قرينة داخلية، أنه بعدين يقول وإن كان أفضل، والذي ثبتت الأفضلية فيه خصوص الدائم لا الأعم من الدائم والمنقطع، فيكون نفس ذي عبارة الشهيد الأول قرين على أن مراد الشهيد الأول من البحث هو العقد الدائم. قرينة ثالثة أنه هذه المسألة ذكرت في وين؟ في العقد الدائم. هذا بحثنا الآن في العقد الدائم، العقد الأعم من الدائم والمنقطع، وسيأتي البحث في العقد المنقطع. وإن أمكن المناقشة في القرينة الثالثة مو محلها، لكن عندنا قرينتين موجودتين في البين. ولهذا الشهيد الثاني قال في النكاح الدائم، واضح مطلب في النكاح الدائم. خب بعدين في العبارة نشير إلى مطلب، نشير إلى في العبارة يقول ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقة. وش قصده مطلقة؟ يعني سواء كان نكاح رشيدة أو لا، في قبال الولي، في قبال المسألة التي ستأتي ناظرة إلى الرشيدة، هنا نقول لا يشترط الشاهدان مطلقا سواء كان في نكاح الرشيدة أو لا، وتعرف يعرف الإطلاق من ماذا؟ من السياقات. خب ولا الولي، ما قال مطلقا ولا الولي في نكاح الرشيدة، ولا في نكاح غير الرشيدة يشترط الولي. قال ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن أنتم إنكم كانا أو كانا؟
كانا.
كانا في نسختين، في نسخة تقول كانا وإن كانا أفضل، ونسخة تقول وإن كان أفضل، ويختلف المعنى. إن كان كانا يعني الشهود مستحب وإذن الولي مستحب في نكاح الرشيدة، أفضل المستحب، واضح في عباراتهم يعني. خب وإن كان كان فالقدر المتيقن من العبارة إثبات الاستحباب فقط في خصوص ماذا؟ في خصوص نكاح الولي. أما الشاهدين فلا يوجد في العبارة دليل على الاستحباب. نعم
يعبر هكذا
العادية،
لا
يكون
له،
نعم
يكون له ضمن
العادية. لا وإن كان، وإن كان أفضله أفضل، يقول إيه كذي، لا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان، يعني الولي في نكاح الرشيدة أفضل. ما قال، هاي تقديرات، هاي تقديرات خلاف الظاهر يعني.
والظاهر هو
نعم يا اشتراط، هل كلتا المسألتين الأخيرة؟ ما الظاهر يعني اللفظ يكون مجمل؟ لا يعني ما نقدر نجزم بأنه إذا قال وإن كان، يعني في نسخة وإن كان، يعني يحتمل أن يكون وإن كان خصوص المسألة الثانية، خصوصا أن هذه المسألة مسألتين مختلفتين. يعني ولا يشترط الشاهدان ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل، يعني وإن كان نعم نعم
ليست مسألة مستقلة،
لا يعني مطلبان، مطلبان مستقلان. يعني هذه مسألة عامة أنه إذا جاءتنا وإن وعندنا مسألتين هنا نرجعها للثانية، نرجعها للأولى للأخيرة، القدر المتيقن يعني الأخيرة. لكن لو قال وإن كان ما نشك، لكن لو قال وإن كان لا أقل نشك، يعني تتصدر يعني في يعني يحتاج إلى جزم، يعني المشكلة أنا ما أقدر أجزم بأنه إذا قال وإن كان يعني وإن كان، وإن كان يعني مفروض وإن كان أفضل، يعني وإن كان الشاهدان والولي أفضل، يقول وإن كان أفضل يعني وإن كان اشتراط الشاهدين والولي في النكاح أفضل. شوي أنا ما أطمئن بالاستظهار ده، خب على حال كل واحد استظهاره. خب على حال فإذا في احتمال في العبارة
هذا نفس الشيء، جوال فخري جاب وإن كان بعدين علق، يعني عدم اشتراط الولي في نكاح،
نعم جوال فخري بعد وافقنا ذلك، فما أدري. خب في مشكل يعني إذا قال وإن كان مشكل، يعني ما استظهر منها الرجوع إلى الاثنين. خب يقول وإن كان أفضل على الأشهر. خب وش الفرق بين الأشهر والأظهر؟ راجعوا وش الفرق بين الأشهر والأظهر. أشار إليه الشهيد، أنا أشرت لك كثير هذا المطلب، وأشار إليه الشهيد الثاني في المسالك، فأنت أبحث عن الأشهر والأظهر، ما هو الفرق بينهما؟ نعم هل أشهر الأقوال أو أشهر الأشهر الأقوال أو أشهر مثلا الأظهر، أظهر شنو يعني، راجعوا. خب خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما، اشترط ماذا؟ اشترط الشاهدان واشترط ماذا؟ الولي في نكاح الرشيدة، استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب لا للشر للشرطية. خب هنا سؤال مطلب مهم أيضا مو محله لتنقيحه. هنا الرواية نحن رفعنا يدنا عن الاستدلال بها في إثبات الشرطية. خب هل هذا معنى ذلك كيف نثبت الاستحباب؟ يعني من أين ثبت الاستحباب؟ يعني ما هو الدليل على الاستحباب؟ عندك دعوتين أنه ليس بشرط، هي دعوة ادعى أنه استحاب، إثبات الاستحباب من أين؟ قد يقال ببركة التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن، حيث أن الرواية ضعيفة السند فهي تصلح دليلا لإثبات الاستحباب، لأنه يتسامح في الاستحباب بلحاظ السند، صحيح؟ فتكون الرواية ماذا؟ لا نعمل بالرواية في جهة الحكم الإلزامي وهي الشرطية، لكن نقول لا أقل، نقول بها في على مستوى الاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن. وهذا يفتح لنا باب، هي كثير من يطبقونها، لكن يفتح لنا باب أن قاعدة التسامح في أدلة السنن هل تأتي في الحكم الوضعي أو لا تأتي في الحكم الوضعي. هنا نحن عندنا حكم وضعي وتكليفي، وضعي شرطية، صحيح شرطية، يشترط الشرطية حكم وضعي كالجزئية من الأحكام الوضعية. فإذا عندي رواية دلت على شرطية شيء، وحينئذ قلنا بأن الرواية لا نعمل بمضمونها أو ضعيفة السند، فلا نفتي بالشرطية، هل نثبت بالاستحباب مع أن الحكم هنا حكم وضعي مو تكليفي؟ ترى تأتي رواية تقول يجب عليك أن تسرح لحيتك عند الصلاة، نقول ما نعمل بها هذه الرواية لأنه ضعيفة السند، لكن نفتي بالاستحباب من باب التسامح في أدلة السنة مثلا. خب هنا في المورد إذا كان حكم وضعي هل يصح التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنة أم لا؟ تأملوا أن كثير ما يطبق في الفقه، وهل هذا التطبيق صح أو ليس، أو ليس بصحيح؟ رأي تأملوا هنا طبق، قد يقال طبق، قد يقال، ولا قد نثبت الاستحباب بطريق آخر على أي حال.
بس قال تصلح سندا،
نعم هو يقول تصلح، يعني هو نفسه يقول تصلح سندا للاستحباب، يعني فهو يقبل هنا، يعني ظاهر أنه طبق قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو يطبقها في موارد كثيرة فيها الموارد، هل هذا التطبيق علميا صحيح أو ليس بصحيح؟ تأملوا في قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل هذه موردها أو ليس بموردها؟ خب سيأتي إن شاء الله البحث عن مسألة الولي في النكاح الرشيد وكذا، بحث مفصل. عنده قواعد والفوائد، يعني يبحث فيه مطالب أصولية، وفي المسالك يعني يتعرض إلى مطالب أصولية كثير. قال ويشترط تعيين الزوجة والزوج، يشترط في عقد النكاح تعيين الزوجة والزوج، والوجه في ذلك إجمالا أن الزوجة والزوج طرفا العقد، ويشترط تعيين طرفي العقد في عقد ماذا؟ في عقد النكاح، خصوصا أنه هنا المقصود بالاستمتاع هو ماذا؟ هو البضع، المقصود بالاستمتاع هو البضع، يعني الفرج، واضح؟ وبالتالي لابد أن يكون ماذا؟ هناك تعيين في ماذا؟ في قبل خصوصا الزوجة، خصوصا الزوجة، لأنه بذل المهر وماذا؟ وبذل المال بإزاء البض يختلف من مرأة إلى مرأة، ولهذا ورد في الرواية إنما يشتريها بأغلى الأثمان، فإذا كانت بمثابة يشتريها بأغلى الأثمان فبتشبيه ما هي ماذا؟ هي لابد من كما أنه في باب البيع لابد أن يكون عندنا السلعة معينة ومعروفة، كذلك أيضا هنا إذا أردت أن تبذل المال لابد أن تكون الطرف المبذول بإزائه المال معين ومعروف، لأنه يختلف بذل المال باختلاف البيض، باختلاف ماذا؟ باختلاف النساء. خب كيف يكون التعيين؟ نقرأ ونشرح ما في شيء. قال ويشترط تعيين الزوجة والزوج، هي شرط في ماذا؟ في الصحة، يعني إذا لم يشترط بطل العقد، شرط في الصحة كشرطية الكمال. يقول التعيين إما بالإشارة فيقول تزوجت، إليه قابل إليه مجبان، تزوجت هذه المرأة فبيشر عليها بالإشارة، وإما بالاسم تزوجت فلانة ابنة فلان، وهي تقول تزوجت فلان ابن فلان في الاسم، وإما بالوصف يقول تزوجت ابنتك الكبرى لا الصغرى، واضح؟ ابنتك الرشيقة لا غير الرشيقة، واضح؟ يقول لابد أن تكون الإشارة بلي الرافعين، يعني الاسم والوصف رافعين للاشتراك، أما الإشارة ما في احتمال أنه إبهام، ما غير الروافع رافعين يعني يرجع إلى الاسم والوصف، أما الإشارة لا يحتمل فيها الإبهام والإجمال، هذه بعد إشارة المشار إليها معين في الخارج. أما الاسم والوصف قد يكون مشترك، يقول فلانة ابنة فلان، هي مشترك بين أكثر من واحدة، فلا بد ماذا؟ أن يكون الاسم رافع للاشتراك. وذلك أيضا الوصف، يقول ابنتك الكبرى وهم توائم، ما يفيد، لا بد أن يكون، أو عند مثلا من ابنتك الكبرى عنده ماذا؟ عنده يعني أكثر من بنت أو أكثر من كذا، المهم لا بد أن يكون رافع للاشتراك.
مثلا أن رافعين للاشتراك، حتى الإشارة ترفع الاشتراك.
لا، رافعين، رافعين زحمة، الرافعين يعني الاسم والوصف رافعين للاشتراك. أما الإشارة ما يحتمل، إشارة إشارة حسية في الخارج، ما في اشتراك. لا، لهين بوصف، مو بيقول ما يكفي مطلق الاسم والوصف، لابد أن يكون لابد أن يكون الاسم على نحو يكون رافعا للاشتراك، بخلاف الإشارة فإنه حقيقتها أنها رافعة للاشتراك، ما يحتاج أن نشترط فيها شرط أنه تكون رافعة للاشتراك. يقول فلو بناء على ذلك، يقول فلو كانت له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها. وبالآن نأتي إلى هذه المسألة، مسألة طويلة. فرض هذه المسألة هو أن يقال لو فرضنا أن الشخص عنده عدة بنات، فقام الولي بتزويج الرجل إحدى بناته، فقال زوجتك إحدى بناتي، فقال قبلت، فهل هذا العقد صحيح أو عقد باطل؟ مقتضى القاعدة المقررة فيما سبق، يشترط التعيين بالإشارة أو بالاسم أو الوصف الرافعين للاشتراك، وهنا هو لم يعين، قال إحدى قبل الانطباق على كثيرين، وبالتالي مقتضى القاعدة الأولية أنه النكاح باطل. لكن إذا أتينا للنصوص فإنه قد يتغير النتيجة، ولهذا نقوم بتفصيل البحث. نقول لا يخلو، التفت في هذه المسألة عندما قال زوجتك إحدى بناتي لا يخلو، إما أنه عينها في نفسه أو لم يعينها أيضا في نفسه، قال إحدى أبهم، حتى في نفسه غير معينة، تارة أنه يقصد في نفسه أنها زينب فقال إحدى بناتي فأضمر شيء في نفسه، لكن في مقام الإثبات أبرزه ماذا؟ مبهما، لكن في مقام الثبوت هو معين. وتارة يكون الإبهام لا، في مقام الثبوت ومقام الإثبات، هو قال أنا بقول إحدى بناتي بعد عليك، فهو يختار، ما بحدد له هو بعد، أو يضرب خيرة يستخير، لم يحدد له مرأة مثلا، واضح؟ نقول إذن لا يخلو، إما أنه ماذا عين في نفسه أو أبهم. نقول إذا أبهم في نفسه، على الثاني يعني، إذا أبهم في نفسه فإنه بطل العقد بلا إشكال، ولا نحتاج إلى إثبات دليل على البطلان، لأن هي مقتضى القائل أنه لم يعين، فالنتيجة هو ما عين، لا عين لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، فيكون عقده باطل بلا إشكال. لكن كل الكلام وقع لو عين في نفسه، اللي هو على الأول، لو عين في نفسه وماذا؟ وأجمل في مقام الإثبات، هل هناك طريق لتصحيح العقد أو أن العقد يبطل؟ مقتضى القاعدة بطلان العقد، لأنه يشترط التعيين في مقام الإثبات، تعيين الزوج والزوجة في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت، ولهذا قلنا لابد يكون اسم وواصف رافعين الاشتراك، فما يخفي التعيين في القلب، لابد من الإبراز، فمقتضى القاعدة هو البطلان، صحيح؟ إلا أنه يوجد عندنا بعض النصوص تفصل في المسألة، لا شرط في الصحة، التعيين شرط في الصحة، يعني هذا يشترط التعيين شرط في الصحة، هي دليل مرة يعني ما أشار إليه، شرط صحة مثل الكمال. فحينئذ نقول الرواية فصلت، ما قالت أنه يبطل، تقول تارة نفترض أنه إذا عين في نفسه فلا يخلو، إما أنه الزوج، أن الرجل رأى بنات هذا الشخص، وإما أن يكون الرجل لم يرى البنات، فعلى الأول إن كان رأى البنات، شفتوا تفصيل، فلا يخلو أنه لم يحصل اختلاف بينهما بعد العقد، وإما أنه قد حصل اختلاف بين الرجل وبين الولي بعد العقد. كيف بيان ذلك؟ أشقق على سبورة حسنة عشان تتضح أنه مسألة المشكلة هذه تقيد. نقول هكذا فرض المسألة، أنه ماذا؟ أنه لم يعين في مقام الإثبات. خلي حين وصلنا هنا ملنا، لا لم يعين في مقام الإثبات. في مقام الإثبات هاي فرض المسألة ما عين، ما في أولى بعد، وضح ضاعت عليك الحسبة. خب هذا في احتمالين، أنه عين في نفسه يعني في مقام الثبوت، أنه ماذا؟ لم يعين في مقام في نفسه، يعني أبهم في نفسه، هنا العقد ماذا؟ باطل، لأنه لا تعين لا في مقام ثبوت ولا في مقام إثبات. أما إذا عين في نفسه، إما أنه الرجل، من هو الرجل اللي يريد الزواج اللي قال قبلته بسرعة استعجل، واضح؟ أنت قال لك إحدى بناتك قلت قبلته واسكت، لكن قال قبلته عشان يوقع، عشان يحصل المرأة ويصير مشاكل. قال الرجل ماذا؟ الرجل رأى البنات، أو أن الرجل لم يرى البنات، ما يرى الولي ويشوف الولي بنات. واضح؟ إما أنه الرجل رأى البنات أو الرجل لم يرى البنات. خب فإن كان الرجل لم يرى البنات بطل العقد، إن كان الرجل رأى البنات ففي احتمالين، إن أنه لم يحصل خلاف بين من؟ بين الرجل والولي، أو أنه حصل اختلاف. كيف هذه المسألة؟ وشي حصل اختلاف؟ يعني عندما قال زوجتك إحدى بناتي فقال قبلت، فنقول وفرضنا أنه عين في نفسه، فقال الولي أنا عينت لك هذه، فقال هذه صحيح ما في مشكلة. خب هنا نقول إذا ما حصل اختلاف، نقول ماذا؟ عبارة المصنف بأنه ماذا؟ بأنه ما ذكر هذا الفرض، ذكر شيء آخر، صح العقد. لكن هذا أيضا المفروض نقسمه إلى قسمين، هذا حصل الاتفاق، شلون حصل الاتفاق؟ هل اتفاق من باب تمشية الأمر صدفي؟ يعني كيف؟ يعني يقول الرجل هكذا، يقول الرجل اللي أنا أنبي زهرة، وداك يقول أنا أنبي ماذا؟ أنا عينت لك زهرة، فحصل اتفاق لما حصل اتفاق؟ حصل اتفاق. هذا الاتفاق اللي حصل، هل اتفاق هكذا صدفة صار، أو اتفاق بسبب شيء آخر؟ هذا ما بين المصنف. خب كيف؟ نقول تارة يحصل الاتفاق لأن هناك تباني، هي محل البحث الآن، هناك كأنه هاي المسألة سيأتي أنه حصل الاختلاف. كيف نبين ليش حصل الاختلاف؟ نقول الوجه في الاختلاف أن هناك اتفاق قبل العقد بين الطرفين، بين الرجل وبين الولي، أن يتزوج مثلا الكبرى فاطمة، في اتفاق قبل العقد، لكن في مقام اللفظ ماذا قال؟ زوجتك إحدى بناتي. وبعد ذلك كيف تقول إحدى بناتي؟ وش قصدي؟ قال قصدي فاطمة المتفق عليها. فهنا الرجل يقول فاطمة والولي يقول فاطمة بسبب، مو صدفة، بسبب وجود تباني واتفاق سابق، صحيح؟ هنا صح العقد بلا إشكال. لكن لو فرضنا ما يوجد اتفاق سابق، فقط لو سألنا الرجل ما هي البنت يقول فاطمة، دق قال فاطمة، فصار نتيجة اتفاقية بدون وجود اتفاق سابق، هذا العقد باطل يكون. واضح؟ وما أشار إلى التفصيلات المصنف. أشار فقط إلى حيثية هذه أصلا ما بينها في العبارة، فقط مستفادة من برقية إلا سما سيأتي في العبارة. واضح الفرق؟ إذن إذا لم يحصل خلاف بين الرجل والولي، المفروض نقيد ناشئا عدم وجود هذا الخلاف من وجود اتفاق مسبق بينهما. أما لو كان عدم الخلاف من جهة الصدفة فعين إذن بطل العقد لعدم التعيين.
شلون اتفاق مسبق هو الفرق أنه لم يعين؟
الحين لم يعين في مقام الإثبات. أنا الآن مثلا اتفق إياك أقول مثلا سوف أزوجك مثلا فلانة، في مقام اللفظ أقول زوجتك إحدى بناتي، من بالناس يعرفون مثلا؟ ففي مقام الثبوت أنا عينت المتفق عليه، لكن في مقام الإثبات ما أبرزت هذا التعيين لأهداف وأغراض معينة مثلا. واضح؟ خب إذا حصل الاختلاف، خب إذا وحيق المسألة يتغير استغرب شوف يحصل اختلاف أصلا قبل ما ندخل في حكم حصل الاختلاف. كيف نتصور اختلاف إذا كان النزاع فيما عينه في نفسه؟ هذا راجع أمر راجع في قلب من؟ في قلب الولي. هل يمكن تصور نزاع بين الرجل وبين ماذا وبين الولي في التعيين الذي في النفس في الأمر الباطني؟ هل يمكن أصلا خلاف لما يكون خلاف؟ قد يقال أصلا ماكو محل الخلاف لأن هذا يرجع إلى أمر باطني نفسي. فما ليس هناك معنى أن تقول أيها الرجل الذي أنه يقصد فاطمة كحل طلعت على باطنه. فقبل ما ندخل في الحكم كيف يعني يصير اختلاف يعني أصلا؟ ها نقول سبب الاختلاف ما هو؟ أن هناك تعيين في قبل سابق، يعني هناك اتفاق بينهما أنه الرجل اتفق مع الولي في زواج بناته المعينة، لكن بعد ذلك في مقام الإثبات قال هو زوجتك إحدى بناتي فقال قبلت، بعد ذلك صار النزاع. قال الرجل نحن اتفقنا على مثلا من؟ على هند، ودا قال اتفقنا على زينب، فهنا يتأتى الخلاف. يعني يتأتى الخلاف مو في حصول أصل التعيين في من؟ في من هي المعينة أصلا في قبل العقد. واضح؟ إذن يتصور وجود اختلاف في المسألة، وإلا لو أخذنا المسألة على ظاهرها واحد يقول كيف ما قصر معنى الاختلاف؟ كيف أنت أصلا لا تسمع دعواك لأنه أنت تعوى على شيء في الباطن وليس لك اطلاع على الباطن. واضح الفكرة؟ إذن هذا محل البحث، أنه محل النزاع أن هناك اتفاق لكن النزاع في المتفق عليها من هي؟ هل المتفق عليها هند أو مثلا من؟ سارة أو زينب أو ما شاكل ذلك. يقول الرواية إن حصل الاختلاف ماذا؟ يحلف الولي. وشان يحلف الولي؟ يعني صار باب دعوة. الرواية تقول بأنه في هذا الأمر صار نزاع، صار نزاع بين الولي وبين الرجل في من؟ في من هو المتفق عليه. فحينئذ تقول الرواية بأنه يقدم في الرواية، ظاهر الرواية أنه يقدم قول من؟ يقدم قول الولي ويحلف لأنه هو المنكر وذاك هو المدعي. لماذا؟ لأن المنكر على تعريفهم من كان على تعريف المتقدمين يعني كثير من كان الظاهر معه، ونحن شرحنا فيما سبق ولعله سيأتي أن المنكر ما هو، هل هو من كان الظاهر معه أو من كان الأصل معه، وهل هناك فرق وفرقنا بين الظاهر والأصل. فظاهر الحال، ظاهر الحال أنه الذي قام بمسألة التلفاظ وقام بالعقد من؟ الولي. فظاهر الحال حينئذ مع من؟ مع الولي. فحينئذ يكون الولي هو من معه ظاهر الحال فيحلف.
هذا الشيء ما أيضا القسم ما مش نفرق إلى قسمين، أنه في حال أن الزوج عين قبل يعني قبل
لا 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 هذا لا هذا أصلا ما نمكن نفترضها إلا أنه في تعيين سابق، وإلا لو ما في تعيين سابق ما في دعاوى أصلا يقولون في باب القضاء. لا الرواية تنزل على وجود نزاع، وحين باب مرتكزات أنه نزاع يعني هناك شيء يتأتى فيه الخلاف. يعني لو كان أنه أصلاً ما في تعيين مسبق، أصلاً ما في مدعي منكر، داك عندما يقول أنت عينت في قلبك ماذا سارة مع فرض عدم وجود اتفاق سابق أصلاً لا تسمع دعوة، لأنه دعوة على أمر باطني لا يمكن الاطلاع عليه، فلا تصل النوبة إلى الحلف، لأنه الحلف إنما تصل النوبة إليه مع فرض سماع الدعوة. متى تسمع الدعوة؟ إذا يمكن أن تصدق الدعوة. إذا ما كان اتفاق مسبق وفي ابتداء قال أنت عينت في قلبك ماذا فلانة بدون وجود اتفاق، حين أصلا لا تسمع الدعوة حتى تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى مسألة الحلف، لأنه إنما تسمع إنما تصل النوبة إلى الحلف إذا كانت الدعوة مسموعة كما نقح في باب القضاء. خب هذه الرواية على خلاف القاعدة وليس على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، لأنه على القاعدة كل هاي الشقوق ما نحتاجها، كل عقد باطل، لكن الرواية فصلت لنا ذلك. شوف خلنا نقرأ العبارة، يقول فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها، فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل العقد لامتناع الاستحقاق الاستمتاع بغير معين. هذه عبارة عن نكتة أخرى لمسألة ماذا؟ التعيين، شرطية التعيين، لأنه أنت تزوج تستمتع بمن؟ الاستمتاع، أن الزواج متوقع استمتاع والاستمتاع بمعين. يقول وإن عين في نفسه من غير أن يسميها لفظاً، شوف اختلفا في المعقود عليها، يعني في فرق، إذا لم يختلفا في المعقود عليها ماذا نفعل؟ أنا شرط، إذا لم يختلفا في المعقود عليها إما أن يكون هذا اتفاقي هو خارج عن محل البحث بس أنا أبينه فلا يتصد ما في تبطل العقد، وإما أن يكون الاتفاق بلحاظ أن هناك اتفاق مسبق فاتفقا على أن المتفق عليها فلانة فلم يقع نزاع في المتفق عليها قبل العقد، شفتين المطلب؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ العقد صحيح. لا قال قبلته بس قبلت
ما؟ يعني هو في الاتفاق الأساسي أنه رأى كلهم قال له أي واحد ما عندي مشكلة،
لا هو مفرض المسألة جي ما قال أنه أي واحد ما عندي مشكلة، لو قال
يعني الاتفاق يتصور أو ما يتصور من الاتفاق
يتصور لأنه لا لا ما يتصور لأنه يصير اتفاق صدفي، صدفة صدفة هي غير حد مو صحيح، لا متفقين على شخص على معينة
لا مو
معينة ما يكفي صدفة أي ما يصح هذا ما إنما يتصور النزاع إذا كان في رتبة سابقة ماذا أن هناك اتفاق أن في اتفاق لكن النزاع في المتفق عليها. بس خلني أقبل الوقت ضيق بعدين إن شاء الله في سؤال. يقول فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب متى؟ إذا كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد. ومستند الحكم رواية موجود رواية بهالمضمون موجودة بس اختصارا للوقت راجعها ما في شيء. ومستند الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن الباقر، وفيها خب هي تكملة للرواية، تكملة للرواية سهل مطلب سهل، يقول هذا إذا حلف خب هل الحلف يغير الواقع أو لا يغير الواقع؟ قلنا في باب القضاء أن الحلف لرفع النزاع على مستوى الظاهر، لكن بينك وبين ربك أيها الولي إذا كنت في نفسك أضمرت وعينت فلانة سارة وأنت ادعيت الآن في مقام أنك عينت هند وأعطيت هذا هند، هذا الحلف لا يغير الواقع شيء، فبينك وبين ربك ماذا يجب عليك؟ أن تسلمه من عينتها في قلبك، لأن هذا الحلف لا يقلب الواقع عما هو على إنما هو لرفع النزاع على مستوى الظاهر. يقول وفيها وفي الرواية وفيها مو إشكال تكملة للرواية يعني وفي الرواية على تقدير قبول قول الأب أن عليه فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح. هذه الرواية نقرأها وننهي المطلب، بس نقرأها وننهي عشان يقول سألت أبا جعفر عن رجل كن له 3 بنات أبكار، سألت أبا جعفر عن رجل كن له 3 بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج قد فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنها الكبرى من 3، فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك. شوف يعني في اتفاق مسبق بينهم والنزاع في المتفق عليه لا في وجود أصل اتفاق. خذ راحتك. نعم يقول إنما تزوجت منك الصغير من بناتك، فقال أبو جعفر عليه السلام إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسمي له 1 منهن فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح. وإن كان الزوج لم يراهن كلهن ولم يسمي له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل. إشكال الشهيد الثاني على الرواية يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.